بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين والآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قلنا كان البحث في الهدى والضلال، حيث ذكرنا أن الأشاعرة عندما أرادوا أن يستشكلوا على أو أرادوا أن يثبتوا الجبر على مذهبهم، أو نقول أهل الجبر عندما أرادوا أن يثبتوا الجبر تمسكوا بما هو ظاهر بأن الله بأن الهداية والضلال شأن من شؤون الله تعالى وخلق من خلق الله سبحانه وتعالى. فالله يهدي من يشاء بمعنى أنه يخلق الهداية في من يشاء، ويضل من يشاء بمعنى أنه يخلق الضلالة في من يشاء، من غير أن يكون لمن شئ فيه أي اختيار وأي إرادة ومشاكل ذلك أو أي مشيئة. هذا البيان لعلماء المتكلمين للمعتزلة والإمامية، نفس الطريقة اللي تعاملوا فيها مع القضاء والقدر تعاملوا فيها هنا، حيث قالوا لهم بأن الهداية والضلال على معان ثلاثة، وأنتم لا يتم كلامكم إلا على معنى، لكن هناك معنى ثالث ممكن قابل للحمل، ونحن نحمل كل الآيات تدل على أن الله يهدي من يشاء على هذا المعنى الثالث. المعاني الثلاثة هي عبارة عن ماذا؟ المعنى الأول الهداية والضلال، أن الله تعالى الهداية التشريعية، بمعنى أن الله تعالى يهدي من يشاء يعني يبين له طريق الهداية، ويضل من يشاء يعني يبين له طريق الغواية. طبعا لا إشكال بأن الضلال بهذا المعنى شو؟ أمر باطل لا يقبله عاقل، شيطان هو الذي يضل بهذا المعنى. لكن الهداية بالنسبة لله تعالى ماذا؟ ثابتة بإرسال الأنبياء ونصب الأوصياء وتأييد العلماء، اللي هو بيسمون إحنا بنسميه لطف من الألطاف. أشرنا سابقا ونشير مكررا أما أن دليل اللطف كما يقتضي نصب العلماء، عفوا نصب الأوصياء يقتضي تأييد العلماء أيضا، أشرنا إليه سابقا ودائما نؤكد عليه إن شاء الله تعالى في أبحاثنا. لا يقتضي العلماء يحفظ الدين، يقتضي تأييد علماء يحفظ الدين، من دون علماء يحفظ الدين كيف يحفظ الدين بعد؟
هذا القاعدة الأخرى يتحدث على عصمان شخص معين وأنه لا يخطب بذاته.
لا تأييد، مو نحن لا نقول عصمة بعد، ما وصلت شأن هذا الحد. حفظ الدين بالمتعارف بالمعمولي، ما حفظ الدين الواقع الموجود في قلب صاحب الزمان صلوات الله تعالى عليه. حفظ الدين بالطريقة المتعارف، مو يعني الطريقة الاجتهادية التي تحفظ اختلاف الشيعة والفروع، مو بالطريقة بحيث أنه يكون في واحد لديه بقلبه الواقع. وإلا إذا واحد يريد أن يثبت لشخص أنه لديه في قلبه الواقع، لماذا؟ كيف بدي على أنه هذا بعينه إلى ذاك؟ ما الدليل على ذلك أنه هذا بعينه في الواقع؟
تأييد الحاضرون في استفادة
هذا جملة في الجملة، أنه هكذا أنه التأييد أصل التأييد، أما أنه بمعنى حفظ الحوزة، حفظ الدين، حفظ الشريعة، حفظ العلماء، استمرار العلم، عدم موت العلم، هذا هو الذي يثبت. أما أنه يثبت بأنه في شخص يسدد يعني تنزل على قلبه جبرائيل، هذا دون إثباته خرط القتال بعد. وعلى كل حال إذا واحد أراد أن يدعيه لنفسه بالشخص وبالعين، فلشو يسوي؟ فليأتنا بمعجزة حتى نصدقه فعلا. هذا يدعي منصبا إلهيا لا يثبت لشخص معين. نحن ندعي أنه في تأييد للعلماء، لكن هل تأييد لزيد وعمر وبكر بكل ما يفعله؟ ما معلوم هذا بعد. بل على كل حال هذه الهداية والضلال بالمعنى الأول، بمعنى الهداية التشريعية والضلال التشريعي، بمعنى هداية إراءة الطريق، والضلال بمعنى ماذا؟ إراءة الطريق الغواية، والهداية إراءة الطريق الهداية. الهداية والضلال بمعنى الآخر بمعنى خلق الهداية وخلق الضلال، نسميها نحن هداية والضلال التكوينية. طبعا الهداية التكوينية موجودة، نحن نعتقد بوجودها بلحاظ الفطرة الأولى، فنحن نعتقد بأنه لولا هذه الفطرة الأولى التي فطر الناس عليها لما عرف أحد ربه. فالهداية التكوينية موجودة في الجملة بهذا المعنى، شو؟ بمعنى الفطرة الأولى. أما أنه إذا أرادوا من الهداية التكوينية إيجاد الإيمان وترسيخه وعدم قدرة على زواله ومشاكل ذلك بعد حين، هذا مش ثابت. هذا بعد الفترة الأولى موجودة هذه الهداية التكوينية، أما أنه شيء أجد من ذلك هذا يحتاج إثباته إلى دليل هو غير واضح عندنا فعلا في المقام. نعم قد الله تعالى يثبت إيمانك إذا كنت آمنت ومشاكل ذلك، الآيات ذكرناها صادقا، إذا اهتديت زادك هدى جاهدت فيه لنهدينهم سبلنا ومشاكل ذلك، نعم في مراتب هداية، لكن لابد أن تقدم أنت على خطوة حتى تستحق هذه الأقدار، تسلك هذه الأقدار فتقضى لك هداية زائدة إن شاء الله تعالى.
هذا التطهير أو التزكية لأنه ما يحتاج أو الاستغفار هذا ليس تكوينا،
بل هذا تكوينا قطعا. سوف يأتي إن شاء الله تعالى كيف يلائم هذا الاختيار في بحث العصمة، خليه على بحث العصمة هذا كيفية ملائمة العصمة مع الاختيار الإنسان. سوف يأتي الضلالة التكوينية تصير بمعنى ماذا؟ أن يوجدك ضلالا في المقام. نحن نعتقد أيضا أنه في شيء اسمه ضلالة تكوينية لكن بمو بهذا المعنى، بمعنى أن واحد اختار طريق الضلال الله يزيده ضلالا، يزيده رشدا، يزيده غيا، شو اسمه في المقام. لا بأس، ممكن واحد يصور هكذا معنى من المعاني، لكن أصل خلق الضلالة ابتداء الله يخلق ضلالة بشخص، هذا أمر لا يثبت لله سبحانه وتعالى. وحاشا لله تعالى أن ينهى عن الفحشاء ولا يرفض الفحشاء ثم يخلقها قهرا بالناس، هذا أمر لا يقبل، هذا لا يرتضي عاقل على نفسه فضلا أن يرتضي على 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 أحكم الحاكمين. هذا عرضنا الجبل سريع. أما المعنى الثالث، هذا طبعا المعنى الثالث هو اللي بيتقبله أكثر الماتم والمعتزلة ومشاكل ذلك، المبني على قاعدة خذ بالغايات ودع المبادئ، هو عبارة أن المراد من الهدايا المجازات على الهداية يعني الثواب، والمراد من الضلالة ماذا؟ العقاب. لأن الهداية آخرتها ماذا؟ ثواب من الله سبحانه وتعالى، وآخر الضلالة ما هي؟ عقاب من الله سبحانه وتعالى. فهم كل مفهوم يجدون فيه إشكالية شو بيسووا؟ يقول المراد ماذا؟ نتيجته خذ بالغايات ودع المبادئ. شو بدك كيف وجدت الهداية ومشاكل ذلك؟ نتيجة الهداية ما هي؟ الثواب. نتيجة الضلالة ما هي؟ العقاب. إذا المراد من الهداية الثواب ومن الضلالة العقاب. هذا المعنى هو الذي قبله الماتن رحمة الله تعالى عليه. طبعا هذا البحث هكذا بحث إجمالا، فيش مطلب جديد عندهم في المقام، نحن حنعلق في تعليق آخر في المقام في آخر البحث، ولا واقعا واحد يحمل كل الآيات على هذا المعنى محل تأمل. نحن أمس درس سابق أشرنا أنه لا، الهداية لها مراتب، ويمكن يكون في هداية تكوينية وفيه شو اسمه في المقام ترتب الهداية، والله يهديك هداية خاصة ويستفيق استفاء خاصا إذا أنت سلكت سبيلا معينا، ولو بقوله تعالى الذين جاهدوا فينا هدينا سبلا، يعني شوف نصيبهم إلى سبيل، شو يعني العبارة سيارة نصيبهم يعني. شوف العبارة في المتن، بس بدي دقق بعبارة بالمتن. أنا بيقول والإضلال الإشارة إلى خلاف الحق، هذا المعنى الأول هداية الإضلال تشريعي، وفعل الضلالة هذا خلق الضلالة هو بمعنى التكوينية، والإهلاك، الإهلاك هو شو بمعنى العقاب، تفهمنا؟ والهدى مقابل، يعني بسر الهدى بمعنى إشارة إلى الحق، فعل الحق فعل الهداية والإثابة، والأولاني والهدى مقابل، إذا هذا الهدى مقابل، فإذا كانت الإضلال إشارة إلى خلاف الحق يصير الهدى بمعنى ماذا؟ إشارة إلى الحق. إذا كانت الضلالة بمعنى، إذا كانت الإضلال بمعنى فعل الضلالة فالهدى بمعنى خلق الهداية. إذا كانت الإضلال بمعنى الإهلاك فيصير الهدى بمعنى ماذا؟ بمعنى الإثابة.
إهلاك
وإثابة. مش معجبك؟
إهلاك إحياء
الله يصير الشكل. خذ رأيك الإنسان يعني إهلاك يعني واحد يهل كل الإنسان يعني. ولا يعاقبه، إهلاكه بمعنى عقاب. بس مش هم نكتب دقوله. والأولان منفيان عنه تعالى، مين الأولان؟ الإضلال بالمعنى الأول، الإضلال بالمعنى الثاني، لا الهداية بالمعنى الأول، الهداية بالمعنى الثاني الذي يريد أن ينفيه المتن والله العالم الإضلال بالمعنيين الأولين. سوف يأتي عبارة من الشرح تشير إلى هذا المعنى، وإلا من البعيد جدا أن يكون المتن في مقام نفي الهداية بالمعنى الأول والثاني مطلقا، يقول بأنه أصلا ليس لهما وجود في الروايات والآيات. طبعا هذا المعنى اللي ذكروه أن الهداية بتيجي بمعنى الثواب والضلال بمعنى العقاب موجودة بعض الروايات كالمنسوب لتفسير، كما في تفسير المنسوب إلى القمي حيث ورد لكن يضل من يشاء قال يعذب بنقض العهد ويهدي من يشاء قال يثيب، قال يثيب. يا الله عليكم السلام ورحمة الله. مثلا شوف هذه الآية، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، يهديه لمن؟ إلى عذاب السعير. فكان الضلال بمعنى شو؟ بمعنى العذاب. نقرأ العبارة بس قبل أن نوصل لإضافة للمشارح. قال يطلق الإضلال على الإشارة إلى خلاف الحق وإلباس الحق بالباطل، كما تقول أضلني فلان عن الطريق إذا أشار إلى غيره وأوهم أنه هو الطريق. نعم، كله واحد. ويطلق على فعل الضلالة في الإنسان كفعل الجهل فيه حتى يكون معتقدا خلاف الحق، ويطلق على الإهلاك والبطلان كما قال تعالى فلن يضل أعمالهم، يعني لن يبطلها. والهدى يقال لمعاني ثلاثة مقابلة لهذه المعاني، فيقال بمعنى نصب الدلالة على الحق كما تقول هداني إلى الطريق، وبمعنى فعل الهدى في الإنسان حتى يعتقد الشيء على ما هو به، وبمعنى الإثابة. ما هو أي الإثابة؟ كقوله تعالى يعني سيهديهم يعني سيثيبهم. والأولان منفيان عنه تعالى يعني الإشارة، شفت عبارة والأولان منفيان عنه تعالى وين حملها؟ على الضلالة، يعني الإشارة إلى خلاف الحق وفعل الضلالة، لأنهما قبيحان والله تعالى منزه عن فعل القبيح. أما الهداية هذه أول وحدة، فالله نسب الدلالة على الحق، هذه شو؟ هذه الهداية التشريعية. وفعل الهداية الضرورية في العقلاء اللي سميناها الفترة الأولى، هذه الهداية التكوينية، لأنه مثل ما بيعبر شو اسمه، بيعبروا أنه الإنسان محفوف بين هدايتين، هداية تكوينية وهداية تشريعية في المقام. أنه أول شيء عنده هداية الفطرة، الفطرة أصلا ما في شيء يعني يؤثر في المقام. وفعل الهداية ضرورة في العقلاء ولم يفعل الإيمان فيه لأنه كلفهم به ويثيبهم على الإيمان، فمعاني الهداية صادقة في حقه تعالى إلا فعل ما كلف به، بس هذا الوحيد الذي ننكره أن يفعله الله سبحانه وتعالى، ولا بطلت للثواب. وإذا قيل أنه تعالى يهدي ويضل، فأن المراد أنه يهدي المؤمنين بمعنى أنه يثيبهم، ويضل العصاة بمعنى أنه يهلكهم. شو يعني يهلكهم؟ شو يعني؟ يا عجيب، سبحان الله. وقول موسى، هذه وقول موسى، هذه القول موسى إشارة إلى مسألة، أنه كان بعض الأشعار يستندوا لهذه الآية الكريمة إن هي إلا فتنتك واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرشفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها. فنسب الإضلال لمين؟ لله سبحانه وتعالى. فما معنى هنا؟ طبعا عندنا بحث لطيف جدا استعمله عن منظره يعني، وتستفيد منه جدا بمن ببعض الناس اللي فتنوا وتركوا الإمام الحسين، إن شاء الله تستفيدوا من الأبحاث. الفتنة في القرآن، اصطلاحات الفتنة في القرآن، واقع عن بحث شيق، واقع عن بحث جميل جدا يعني. وعندما يطلق كلمة الفتنة في القرآن ماذا يراد منها؟ عدة معاني، وجميل جدا البحث يعني شيق، يعني يبين لك فيه نكات كثيرة جدا بفهم القرآن ومشاكل ذلك. فتنة في القرآن شو يعني في المقام؟ هذه أحد موارد الفتنة اللي هي محل إشكال بين العلماء، شو يعني إن هي إلا فتنتك؟ كيف تنسب الفتنة إلى الأمر؟ مثل مثلا باسمه أحسب الناس أن يترك أن يقول آمنوا أنهم وهم لا يفتنون، لو تترك أنك لا تفتن ما تفتن، ما يمكن لك أن تكون مؤمن من الدنيا. واحد يصور حاله يعيش بها الدنيا أنه خلاص يكون مرتاح وما في وراء شيء يعني، لا، تكون في فتنة، ما يصير من دون اختبار. وهذا على أساس هذه الأبحاث، أنه لماذا لم يذكر علي في القرآن، ولماذا أهل البيت عبروا بكلمة البداء، ولماذا أهل البيت أنه بداء له كلمة مهمة، ولماذا شو لقى؟ أول جواب الأصلي أنه ما خصف. ليش؟ يعني تقول لماذا لم يذكر الله تعالى علي في القرآن؟ أتبعث غيرت إن شاء الله تعالى بحث مستقل، حنتكلم إن شاء الله تعالى بحث الإمام عن هذه المسألة لاحظة، نتكلم عن هذا البحث لماذا لم يذكر عليه في القرآن. هذا إشكال الآن، هلأ كل إشكالهم الآن، طبعا مش من هلأ، من يوم يومهم، فواحد يصور أن هذا إشكال جديد، ها؟ من يوم يومهم هذا الإشكال يطرحونه في المقام. أول جواب ما خصك، سألت يعني شو لك علاقة أنت يعني؟
مين قبل ما تروح
السؤال؟ قبل ما تروح أنا شايفه على مبالي، شايفه لعله بجيب المصدر مكتوب، المفروض يكون عندي، المفروض يكون مكتوب بهالمقصوصة قصيصات الورق موجود. بس بغض النظر، أول جواب ما خصك، هذا أول جواب.
ليش ما
خصك؟ لأنه هذا الله حر بيعمل سوي الدنيا،
لا يسأل،
خصوصا إذا كان واحد أشعر عم يسأله، خل مصيبة، خل بقى شو خصك أنت؟ معقول أشعر وتسأل؟ عيب، عيب تسأل هذا السؤال، حرام هذا السؤال، ما لك علاقة. ثانيا هذه موضوع الفتنة، ليش؟ وقال لي أول سؤال، ليش الله جعل في القرآن محكم ومتشابه؟ لماذا ليس كله محكم؟ واقع ما تجيب عنه عن بالنسبة لهذا، أجيبك عنه عليك. شو ما تجاوب؟ لماذا الله تعالى لم يجعل القرآن كله محكما؟ بالسؤال هذا جاوبني عن هذا السؤال. شو ما تجاوب؟ أما فالذين في قلوبهم زاغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. رغم ذلك شو ترك لهم هذا السبيل حتى يبتغوا هذا؟ ليش ترك لهم هذا السبيل؟ ما قلت له يعانه كله محكم، شو انت قاصر؟ ما السؤال؟ جاوب عن هذا السؤال، بس تجاوب عنه جاوب عن ذلك السؤال. صفيت إن شاء الله بعض النكات في أبحاث لاحقة بعون الله تعالى. على كل حال، إحدى معاني الفتنة هنا في المقام، زعمت المجبرة أنه في هذا دلالة على أن الله تعالى يفتن العباد الفتنة التي هي الإضلال. طبعا علامة الشارح أجاب عن ذلك بأن الفتنة هنا بمعنى الشدة والتكليف الصعب، لا يراد من الفتنة هنا بمعنى ال لا أقول شو المعنى ال أنه إبراء، أنه شو اسمه، أنه إيجاد الضلال ومشاكل ذلك. فتنة بمعنى فقط شو التكليف الصعب، فإن إحدى معاني الفتنة تأتي بمعنى شو الشدة والصعب، وفتناه فتونة ومشاكل ذلك، أنه بدل على الكناية عن شدة وصعب وصعوبة في المقام. طبعا بتوحيد للصدوق صفحة 386 و387 ذكر 10 وجوه للفتنة، 10 وجوه ذكر لل الفتنة. صفحة 386-387 طبعا جماعة المدرسين، طبعا الأولى مو الطبعة اللي عندي أنا، طبعا اللي عندي الآن حديثا هي طبعة السادسة أو السابعة، في اختلاف الصفحات. هذه الطبعة الأولى موجودة على الكمبيوتر، هذه بالاتفاق هذه الطبعة الأولى موجودة على الآن على نفس الطبعة الموجودة على الكمبيوتر. هذه الطبعة في طبعة لأنه في الطبعة اللي عندي الكتاب مزعج يعني صراحه، نبدا هنا نفس الكتاب يعني بخي خير بن طبعا شو بدنا شو هذا بعد
طبعا جديد
ممكن نفس الطبعه اللي عندي الان مو الطبعه القديمه. على كل حال الاضلال بيكون بمعنى الاهلاك، والفتنه بمعنى الاختبار الشديد في المقام. لهم شو يقول مثلا بيعبر بيقول لأن الفتنة قد تكون بمعنى الشدة، وقوله تضل بمن تشاء تهلك بها من تشاء وهم الذين كفروا إلى آخر العبارة. أقول حال هذا مثلا، بس بعبرك تعبير بس كالكراشكي بيقول إن هي إلا فتنتك في هذا المكان بمعنى المحنة والاختبار. قال وفتناك فتونة يعني اختبرناك اختبارا، وكأنه قال إن هي إلا فتنتك التي امتحنت بها خلقك واختبرتهم في التكليف لتثبت من اهتدى وتعاقب من ضل عنها. هذا حاصل الكلام ساعة كل حال بهذه المسألة قبل بدي زي المسألة ببحث. وإذا قيل أنه عفوا فالمراد الفتنة الشدة والتكليف الصعب يضل بها من يشاء أن يهلك من يشاء وهم الكفار. فائدة بس في ختام هذا البحث، انسوا الأشاعرة وإشكالاتنا مع الأشاعرة وهذه الأبحاث فعلا في المقام. لا إشكال بأنه في رواياتنا ببحث الهداية والضلال مظاهره الجور، مثل مثلا ما روي بقوله في معتبر سليمان بن خالد قال إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا شو يسوي؟ نكت في قلبه نكتة من نور، نكت نكتة من نور، وفتح مسامع قلبه ووكل به ملكا يسدده، وإذا أراد بعبد سوء نكت في قلبه نكتة سوداء وسد مسامع قلبه ووكل به شيطانا يضله، ثم تلا هذه الآية فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنه صاعد في السماء. أيضا من بعض الروايات معتبرة عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبد الله إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا إلى آخر نفس العبارة تقريبا الرواية في المقام. وكمان هذا الحديث أيضا هو اللي كلهم بالكافي موجود الروايات هذه بالجزء الثاني 214 الباب في ترك دعاء الناس. يعني أهل البيت بيقولوا لك ما تدعوش الناس إلى الهداية، ما تدعو الناس إلى الهداية. أوضح من الجميع ما جاء في معتبرة الفضيل بن ياسر. هذه الرواية تعجبني كثير أنا في المقام، هي آخر جزء آخر كتاب التوحيد في الجزء الأول صفحة 167 باب الهداية أنها من الله عز وجل. قلت يا أبي عبد الله ندعو الناس إلى هذا الأمر سير إمامية؟ قال لا يا فضيل، إن الله إذا أراد بعبد خيرا أمر ملك فأخذ بعنقه فأدخله في هذا الأمر طائعا أو كارها. قال له أدعو الناس إلى هذا الأمر؟ قال لا يا فضيل، إن الله إذا أراد بعبد خيرا أمر ملكا، بلاك بسببك ولك يعني، أمر ملكا فأخذ بعنقه فأدخله في هذا الأمر طائعا أو كارها.
ما هو يتهم العرب؟
هنتكلم إن شاء الله تعالى. أقول قد ورد عن إمامنا الإمام جعفر الصادق صلوات الله تعالى عليه في تفسير قوله تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا، قوله عليه السلام كما في معتبرة سماعة وغير معتبرة سماعة أيضا من أخرجها من ضلال إلى هدى فكأنما أحياها ومن أخرجها من هدى إلى ضلال شو فقد قتلها، وفي معتبرتي الفضيل بن يسار وحمران بن أعين قد عبر الإمام أن هذا تأويلها الأعظم، أن هذا تأويل الرواية شو لهذا تأويل الآية الأعظم، هذا أعظم تأويل للآية يعني قتل نفسا قد واحد يحمل على الأمور ماذا المادية، لكن التأويل الأعظم هي إضلال نفسا كأنما شو أضل الناس جميعا وهداية نفسا كأنك هديت ماذا الناس جميعا. وروي أيضا قلت لأبي عبد الله إن لي أهل بيتي وهم يسمعون مني، بيسمعوا مني عند أهل بيتي جماعتي يسمعون مني، أفأدعوهم إلى هذا الأمر؟ قال نعم، إن كلهم بالكافر روايات، قال نعم، إن الله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، دعوهم إلى الأمر وتركوا ما تدركهم من دون الدعوة في المقام. والصحيح أن الأخبار التي قرأناها من شوي ما أن بدعة، موجود نفس مضامينها في القرآن الكريم، هذه أنه أمر ملكا أخذ بعنقه أدخله في هذا الأمر طائع، موجود منها المضامين موجودة في القرآن الكريم، شو يعني ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، شو يعني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله تكتدي من أضله الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم عليك بنفسك، لا شو عليكم أنفسكم بهذا القرآن نفسه بيقول شو بموضع آخر بلي موضع آخر يقول كنتم خير أمة للناس هو الله عز وجل عم يحكي مع النبي هيك، شو قال له النبي إنك لا تهدي من أحباب يعني قال له مش شغلتك هداية، شو عم يقول للنبي شو قال له قبل مرة للنبي شو قال له النبي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك شو لتهدي إلى الصراط المستقيم، من هو يهدي للصراط المستقيم، كيف الله يقول للنبي ما تهدي أحد وهو يهدي للصراط المستقيم عراس بس من نوع نحكي تأويل العظم هذا بلا أشكال إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم حسب ظاهر فبلا من باب نحن أنه شو اسمه بحسب الظاهر هذا الذي نطلبه أهدنا الصراط المستقيم كل يوم فينا نطلب من النبي ما النبي يهدي للصراط المستقيم بعضهم يقول لك كيف تطلب من النبي هو الله بيقول شو في موضع يقول أن رزقهم الله ورسوله من فضله وهذا يقول لك أن الله النبي يهدي للصراط إذا طلبنا ما الله بيقول هيك سوي النبي شو نسوي إحنا شو أنا جعلت له هذا المقام احكي مع الله أنت عندك مشكلة مع الله احكي معه يقول لك الله يفعل كل شيء لبعضه إيه ماشي لك الله أعطى هذا المقام للنبي شو سوي شو أنا ها يعني بس ما بطل يهدي للصراط المستقيم شو يعني الموت شو سوى الموت يعني بطل هداية النبي هي كل الفكرة كانت سابقا ذكرناها أنه هني بيعتبر أنه قد انقطع عن عالم الدنيا أنه انقطع بموته قد انقطع عن عالم الدنيا فلا يستطيع أن يتواصل مع عالم الدنيا وبينا بعض الناس
السياق ما يشغل الصراط المستقيم
لا مش أنا تطلب العبور تطلب من الله في الآية لا تطلب من الله عز وجل ما نقول بآية الفاتحة مش منش من الجماعات نحن لا تقول تطلب من الله أقول أنه فيك تطلب بيتك عمان يمكن لك أن تطلب في مقام آخر غير القرآن الكريم غير قراءة الفاتحة تطلب للنبي بل طلب هداية صراط المستقيم ولا ما نتكلم نحن مش مثل بعض الجماعات لا ما أنا من هذه الجماعة. نحن عند واحد يخبر ضرب القرآن بعضه ببعض مش شغلتنا بعد. والذي نفهمه من جمع بين الآيات والروايات يعني هذه الآيات بعضها بيدل على هذا المعنى ما تهدي أحد والله بيضل والله بيهدي من يشاء وبعضها بيقول له أنت تهدي لصراط مستقيم وهدى للناس وما أدري إيش في المقام. ونفس الشيء الروايات بيقول له قوا أنفسكم وأهليكم وعليكم بأنفسكم ومن أحيا نفسا فقد أحيا الناس جميعا يعني من أخرجها من باب ضلالة إلى باب هداية. نحن نعتقد أن كل هذه الروايات جمع بينها أن تلك الآيات التي تذكر أنه ما يعني لا تهدي أحد شودك بالناس هي التروي في باب الدعوة في مقام بيان شو أنه تروى أنت وتدعو الناس في المقام مخفف من المحاجرة. إذا كنت في مقام الهداية شدك بهذه المحاجرات كثيرة جدا في المقام. بل من حسنت طابت طينته هذه بحث الطينة من طابت طينته حفظها الجملة بعدين سوف نستعملها. من طابت طينته وحسنت سريرته هذا يكفيه أن تنبذ له شيئا ويهتدي به مباشرة. أما الخبيث ابن الخبيث هذا لن يهتدي شو اسمه في المقام. فأنت تهدي العمية ولو كان شو عايز فأنت تهدي العمية ولو كانوا لا يسمعون ولو كانوا لا يبصرون. إلى هذا المعنى يرشد بوضوح ما جاء في معتبر علي بن عقبة قال سمعت أبا عبد الله يقول اجعلوا أمركم لله ولا تجعلوه للناس فإنه ما كان لله فهو لله وما كان للناس فلا يصعد إلى الله. ولا تخاصموا الناس لدينكم تخاصموا الناس لدينكم فإن المخاصمة ممرضة للقلب. إن الله تعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. شو يعني بيقول له ليش ما تخاصم ما يوصل حد الخصام هذه مش هداية صارت مشكل هذا. وقال أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ذكر هذه الآيات في مقام ماذا في مقام النهي عن مخاصمة. وذروا الناس فإن الناس أخذوا عن الناس إنكم أخذتم على رسول الله إني سمعت أبي عليه السلام يقول إن الله عز وجل إذا كتب على عبد أن يدخل هذا الأمر كان أسرع إليه من الطير إلى وكره. رواية بس رواية بس في المقام
هذا البحث نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول
الكتاب.
ها؟ أن الاعتقاد قد يكون
بتنبيه
الطريق
لسلك
الأنبياء
والرسل مو بالبراءة من العقلية. أنت كله ما يفيد هذا ما محاجرة ومخاصمة. في الغالب هذه لا تفيد إلا محاجرة ومخاصمة بعد في المقام.
ما يجمع بين الروايات أن الهداية مراتب.
إيش يعني؟
الهداية غير المقتدر عليها هي الهداية المذكورة بها نعم اسمه أنه في نسبة هداية إلى طريقة الحق مثلا غير واردة في بعض الروايات والآيات أن النبي يهدي وأن
نعم بتكلم عن هداية واحد بتكلم عن ناس كفار ما صاروا مؤمنين عبيلوا لا تهديهم أنت شدك فيهم تركوا مرة أخرى يقول لك إنك هذه الصراط المستقيم وشو اسمه في المقام. هذه الآيات بتدل على أنه فقط وحتى الرواية اللي رواية علي بن عقبة الإمام طبقها على النهي عن المخاصمة أنه لا توصل إلى حد المخاصمة. خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحسرة على قومه مشاكل ذلك وكان يتأذى لأنه قومه لا يهتدون معه مشاكل هذه الأمور في المقام. هذا حاصل ما نريد أن نبينه على فرحة الاستفانة لأن بعض النكات لعله نبينها في أبحاث لاحقة في المقام. المسألة العاشرة في أنه تعالى لا يعذب الأطفال هذه فعلا سوف نخرج عن البحث شوي من بعد إذنك في المقام. هذا البحث هو بالواقع المتكلمين جرت عادتهم في هذه المسألة على طرح المقام صغر بمصداق من مصادر عنوان أكبر موجود في الروايات أهل البيت عليهم السلام. متعارف ذكره في روايات أهل البيت عنوان ماذا؟ عنوان المستضعف. في روايات عن كلمة أطفال ورد فيها عنوان أطفال. متعارف ذكره في روايات أهل البيت عنوان من؟ عنوان المستضعف. هذا الذي يكثر ذكره في روايات أهل البيت. ولهذا اليوم فعلا في المقام ما شفنا بعد أحد كتب رسالة مستقلة بحث مستقل وافق من جميع الجهات عن المستضعف ما هو المستضعف وحقيقة المستضعف ومشاكل ذلك. بل أغلب عدد واحد يكتب عن المستضعف هذه الأيام بيخذ له جنب السياسية للمستضعف ما بيأخذوا من جنبه المقام. في خصوص البحرين عنده بحث؟
أسأل
يعني أحد إشكالات عيش البحرين أنه لم يهتم ببحث المستضعف أنه كان ينبغي له هو الذي كان ينبغي أن يهتم بهذا البحث لو اهتم به لقل عليه الإشكال بس هو اشتبه ما اهتم بهذا البحث. كان ينبغي له أن يهتم بهذا البحث. نعم
ومن ما
لا, 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 لا 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 انا في اخر في خاتمة البحث استعرضت كلمات الفقهاء من زمن الصدوق لزمن العلامة الحلي, وجدتهم تعرضوا لهذه المسألة في 10 أبواب فقهية, في 10 أبواب فقهية, 5 منها منصوصة و5 غير منصوصة موجودة عندك انت قرأتها وكيف قريها ما علقت ولا تعليق انت ما سمعنا منك اي تعليق على البحث يعني شوف تعليقاتك أثناء المطالعة الأبحاث اللي عندك في إشكال هنا أو هناك لا إشكال بس خليني أشوف أن بس أصل الفكرة أصل البحث شو أهميته لا إشكال بأنه نحن كمسلمين مثلا بغض النظر عن ما سمعته يوم الخميس على التلفاز نحن نعتقد أن الدين واحد والإسلام واحد يوم الخميس مساء سمعت شيء آخر أنا بس أنه بغض النظر عن ذلك استطعت تحمل 3 دقائق بس يعني لو تحملتوش أكثر من 3 دقائق سمعت الرجل فعلاً تركت البحث أنا رحت تشتري لي شيء آخر رحت الأفضل لي ثم أنجري أو شيء معين عليكم أفضل القوله تعالى لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم تدل على أن الله تعالى خلق الناس لكي يكونوا مختلفين
اشتخلنا
وخلص وهذا بحث واضح جدا وأصلا فيهاش نقاش
لكي يكونوا مختلفين
لا خلق الله الناس ليكونوا مختلفين واختلافهم بماذا في العقيدة مو في شيء آخر يعني خلق الناس في العقيدة لو الدعوة الأجمل أن الاختلافات في الأمور المادية يعني في الأمور الاقتصادية المنشأه دائما اختلاف ديني اختلافات في الأمور الاقتصادية مثلا وهذه مشاها ماذا اختلافات دينية والله لأن هلا الاختلاف من روسيا وأمريكا بالفكر الاقتصادي أمور دينية كان أصلها يعني هذا فرق مع الدين ولا زكاة مع الدين ولكل واحد هو همه اقتصاده كيف يمشي على كل حال نحن على طبق عقلنا القاصر كما هو مشهور الإمام كما هو عليه إجماع الإمامية قبل هذا وأمثالهم أن الدين واحد أن الدين واحد في المقام وحتى ورد في الروايات أنه كانوا يقولون اختلافهم رحمة قال الإمام عليه السلام إذا كان اختلافهم رحمة في اجتماعهم عذاب أن كانوا بنقل رواية أن اختلاف أمتي ماذا لأنه أصل فكرة أن الاختلاف حسن من كان يطرحه كان يطرحه المصوبة كان يطرحه من مصوبة ونحن قالك مذهب الفكر وفكر بالنتيجة كل قاضي عنده رأي في المقام فكانوا يقولون اختلافنا ماذا رحمة فقالوا إذا كان اختلافكم رحمة فاجتماعكم فيكم عذاب ليس حيث تذهب وذهب وإنما أراد الله عز وجل فلولا نفر يعني اختلافهم إلى الإمام فأمر أن ينفر إلى الرسول فيتعلم ثم يرجع إلى قومهم إنما أراد اختلافهم من البلدان لا اختلافا في دين الله إنما الدين واحد وأصلا صلى الله عليه محمد أيضا مثلا ما روية في الروايات طبعا مش أنه هذا كتاب البحث أنه سمعته هذا كذب من ربنا جعلنا مسلمين هذا على فكرة كثير آيات كثير من الآيات وقت تذكر الإسلام تذكر ماذا تذكر كدين لكل الأنبياء ربنا جعلنا مسلمين لك إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قال نعبد إليك ونحن له مسلمون مثلا بالقول موسى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين قول يوسف توفني مسلما إن الدين عند الله الإسلام ومشاكل هذه الآيات حتى روي في الأخبار أن هناك من هود اليهود ونصر النصارى كما روي في معاني الأخبار في ثواب الأعمال والعقاب للصدوق رحمة الله تعالى عليه حتى في كتاب سليم بن قيس وعتبع كل حال نحن بهذا البحث لا مالنا علاقة بهذه بس وإن كان لابد أن في يوم من الأيام يفتح هذا البحث موضوع الشبهات المطروحة على الاختلاف لأنه إلا جنب فلسفية العلاقة بالاختلاف أن أساس الاختلاف يؤدي سابقا أشرنا النقطة سابقا تذكروا أن الوجود الكفار رحمة باعتبار أن الكفر يؤدي إلى في ناس ينصرفوا إلى الدنيا فيعمروا الدنيا ومشاكل ذلك ذاكرين شيء
العلامة
بلي
العلامة على مجلسي
هو قال هكذا على مجلس يقول هكذا
إنه
هو يقول أنه فحين إذن الاختلاف لابد أن يكون أمر ضروري على مجلس يقول هكذا. على كل حال ما أريد أن أقوله نحن مطروح في فكرة المستضعف في هذه الفكرة أن إذا واحد مثلا إذا نحن سلمنا أن الإسلام واحد وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان مؤمنا في المقام أديش نسبة المؤمنين لكل البشر 1%؟ في حاضر الكون ككل أديش يعني لحظ 100 مليار إنسان لعلهم عمروا على هذه الأرض دي بيطلعوا مثلا 1% بيطلع 1% شيء ما بترد 1% يا أخي حتى نكون شوي متفائلين أقل من 1 إذا هلأ أديش في الكون هلأ بشر في هذا الزمن
6 مليار
كم 10 أديه 10 مليار أديش في نسبة المؤمنين الآن
500 مليون
في 500 مليون مؤمن
يقال
في 500 مليون أديش يصيروا من 10 مليار 500 مليون في والله منيح مستحيل يكون 500 مليون يكون 500 مليون هذا
500
هو موجودين 500 مليون
هذا
إحصائي طب خب فرضنا فرضنا 500 مليون أديش نسبتهم من 10 مليار
5%
لا أقل أبدا 5% يصيروا افترضوا أن نسبة المؤمنين إلى كل الكفار كانوا قديش نسبة 5% ما عندنا مشكلة ها؟ أهول شوي بس هل تعقل أن الله تعالى خلق الدنيا حتى يعدل 95%؟ شو هذا بعد يعني؟ يعني يصير أن مش منافر للحكمة والعدل الإلهي أن يكون كل الناس في النار و5% يكونوا في الجنة يعني؟ مش هذا بعد؟ بعيد جدا مستهجن هذا
ليه إذا هم ما أرادوا
ها؟ إذا
هم الله أعطاهم
اختيارهم إيه بس ما كان يعني تعب تتكلم بلسان حدافي ما مستهجن شو يعني هذا والله كله هذا التساؤل النفسي لعله من أهم الأسباب للقول بتعدد الدينية
صحيح
هذا حتى الحال أما المعنى وهذا السؤال قد طرح على أمير المؤمنين عليه السلام هذا السؤال طرح على مين؟ على أمير المؤمنين عليه السلام حيث روي في كتاب سليم بن قيس فيما جرى بين أمير المؤمنين وبين الأشعث بن قيس لعنه الله أن الأشعث قال له عليه السلام والله لأن كان الأمر كما تقول لقد هلكت الأمة غيرك أمة كلها هلكت إلا مين وغير شيعتي صارت بس إن صار أنتم شيعة تأكل بعض وكلهم ماذا هالكين قال فإن الحق والله معي ابن قيس كما أقول وما هلك من الأمة إلا الناصبين والمكابرين والجاحدين والمعاندين فأما من تمسك بالتوحيد والإقرار بمحمد والإسلام ولم يخرج من الملة ولم يظاهر علينا الظلمة ولم ينصب لنا العداوة وشك في خلافة ولم يعرف أهل وأولياته ولم يعرف لنا ولاية ولم ينصب عداوة فإن ذلك مسلم مستضعف يرجى له الرحمة الله وتخوف على عليه الدنيا فالإمام بعد ما أراد أن يدفع هذا شوفها كيف دفعها بأن هناك مستضعف أراد يدفع هذه الشبهة دفعها بماذا؟ لأن هناك مستضعف أنت ما تصور أن الناس مقسومين لقسمين كل يا بالجنة يا بالنار في قسم ثالث في حال وسط في مؤمن وفي كافر في حال وسط كمان لا مؤمن ولا كافر كما يأتي إن شاء الله تعالى هو نسميه ماذا؟ نسميه بالمستضعف من هون بما أن هذا البحث اختلف في التعبير وكل واحد يفسر المستضعف كما يشاء نحن حببنا أن نطرح هذا البحث المستضعف باعتبار أنه كثير الفائدة وبيعطيك نظرة عامة بلحاظ عالم المبدأ الأول على كيف خلق الله تعالى الناس وكيف اختلفت طينة الناس وبعدين كيف الاحتجاج في الدنيا عليهم في الدنيا مؤمنين وكافرين ومشاكل ذلك وبعد ذلك عالم يوم القيامة في الرجعة يعني في القبر عالم البرزخ والرجعة وشو اسمه الأخيرة حساب يوم القيامة في روايات ميزت المستضعف ميزته في عالم الأول في عالم الخلق وفي عالم الدنيا وفي عالم القبر وعند الرجعة ويوم الحساب دائما الروايات تقول المستضعف غير المؤمن وغير الكافر في 5 عوالم لذلك كان هذا البحث نحن طبعا كمان في نقطة أخرى نحن عندما نبحث عن مستضعف لا نبحث عن مستضعف فقط بلحاظ غير المسلم المستضعف نحن كلامنا مستضعف شو مطلقة، سواء كان مسلما أو كان غير مسلم في المقام، ما فرق عندنا البحث. هلا إذا طفل عمره سنة توفي في أدغال في أسرة، وما يكون توفى إسعاف الحرم عمره سنة فرضنا، طفل عمره سنة توفى في أي بلد مهما كان والدي يعتنقان، يعتنقان الإسلام أو يعتنقان البوذية أو يعتنقان الهندوسية نصرانية يهودية، هذا شو هذا كافر ولا مؤمن؟ شو يتحاسب؟ كيف عقاب يوم القيامة؟ شو حساب يوم القيامة هذا؟ كيف يحاسب يوم القيامة هذا الطفل؟ كيف؟ هذا هو بيسموه ماذا؟ مستضعف. العلماء المتكلمين وقت ما أخذوا من كل عنوان المستضعف أخذوا ماذا؟ أطفال. ليش؟ لأنه كان موضع خلاف بالأطفال، أنه عند كثير من المجبرة كانوا يقولوا ماذا؟ أن أطفال المؤمنين مع أبائهم وأطفال الكفار مع أبائهم، أطفال المؤمنين مع أبائهم وأطفال الكفار مع أبائهم، فحبوا يتعرضوا لهذا البحث في المقام. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى هذا البحث مفصلا في ضمن أبحاث لاحقا، لكن قبل ذلك لابد أن نعرف ما معنى مستضعف لغة. نحن نعتقد بأنه كثير مفيد واحد يفهم معاني اللغوية للكلمات. مستضعف في لغة العرب اسم مفعول، من مستضعف من الضعف، بمعنى شو؟ محل الاستضعاف. المستضعف هو محل الاستضعاف. تعرفوا أن مادة ضعف تطلق في لغة العرب على كم معنى؟ معنيين، الضعف بمعنى الضعف بمعنى الزيادة، وضعف بمعنى النقصان والخوف، شو اسمه في المقام ضد القوة يعني بتصير في شو اسمه، إما ضعف بمعنى الزيادة وإما ضعف ضد القوة. لا إشكال بأن نحن عندما نريد مستضعف نريد أي مستضعف بمعنى ضد القوة. فالضعف خلاف القوة كما قال الفراهيدي، ويقال الضعف في العقل والرأي والضعف في الجسد، وهما لغتان، إلى أن قال يقال رجال ضعاف كما يقال خفاف، وتقول أضعفته ضعافا أي طيرته ضعيفا، هذه العبارة بتهمني، واستضعفته أي وجدته ضعيفا فركبته بسوء.
ركبته
بسوء، ما تقول كده، ما تقول بسوء. وجدته ضعيفا فركبته بسوء، لابد استضعاف في قيد، وجدته ضعيفا، مثل كيف بتقول استحسنته وجدته حسنا، استضعفته وجدته ضعيفا فركبته بسوء. كثير حنفسر اكثر بعدين في المقال. مثلا بالجوهري بيقول استضعفه اي عده ضعيفا، هذه العباره ظاهره مطلقا، عده ضعيفا، مجرد عد شخص ضعيف يعني هو مستضعف ولا عد ضعيفه؟ هل هي استضعافه عباره عن تصنيف الناس، او استضعافه عده ضعيفا لتفعل به شيئا، لكي تؤذيه بشيء في المقام؟ مثلا الزمخشري بيقول هكذا، بيقول تضعفته بمعنى استضعفته اي استضعفه الفقر ونفثت الحال في حديث اتقوا الله الضعيفين. وقال في اساس البلاغه بيقول هكذا، استضعفته وضعفته وجدته ضعيفا فركبته بسوء. ابن الأثير بيقول تضعفته واستضعفته بمعنى كما يقول تيقن واستيقن، ويريد الذي يتضعفه الناس ويتجبرون عليه في الدنيا ورثافة الفقر ورثافة الحال، وغير من كلمات اللغويين دائما بتشير بهذا المعنى. ودائما هن بيأدوا أن الضعف شو هو؟ عندك ضعفين، إما شخص ضعف ذاتي مثل الأطفال ومشاكل ذلك، بأن هؤلاء شو؟ هو ضعيف من ذاته، استضعافه شو بيكون؟ تحميل ما لا يطيق لهذا الطفل في المقام. وأيضا بيكون الاستضعاف بمعنى ماذا؟ أن يستغل ضعفه، أن يستغل ضعفه الخارجي، يعني تحميله يعني عندك ركنين يصدق عنوان الاستضعاف، لابد من شيئين. شيء أول شو يكون؟ أن يكون هذا ضعيف، إما أن يكون ضعيف ضعف ذاتي، أو ضعيف بشو؟ بسلطان من الخارج. ضعيف ذاتي مثل الطفل، ضعيف من الخارج مثل واحد فقير مثلا، أو واحد من الخارج تقاوى عليه في المقام، مثل يا ابن أمي إن القوم استضعفوني. هذا هو كان ضعيف، هو ما كان ضعيف الرجل، لكن شو قهروه بالضعف، هو ما عنده ضعف ذاتي، لكن بسبب أنه هن تكاثروا عليه فشو فقد استضعفوه. فعندنا الضعف إما بيكون لابد أن يكون واحد، أول ركن أن يكون الشخص ضعيفا إما من ذاته أو بلحاظ عوامل خارجة عليه، والثاني أن يحمل شيئا يضر بحاله. لذلك تأملوا معي بس الصورة قبل أن تخفض، بس لحظة هذه، إذا واحد كان ملك من الملوك قهر قومه على إقامة العدل، هل يقال ثم استضعفهم؟ ثم استضعفهم. لذلك دائما لابد شو هذا اخذ شو مش مجرد أنك تجد أنك وجدته ضعيفا واعتبرته ضعيفا، لابد أن يكون معه شيء آخر، شو هو؟ أن تحمله سوءا. لذلك هذا البحث نحن نعتقد أنه ما له علاقة بالمؤمنين، خلافا لما قد يظهر من عبارات بعض العلماء مثل العلامة الحلي أو المرتضى، يعتقدون بأنه المستضعف يشمل المؤمنين باعتبار أنه عندهم الإيمان يشترط فيه أن يكون عن ماذا؟ عن تحقيق ودليل. فعندهم أنه أطفال المؤمنين بس عندهم تفضل، هو بعدين بيذكر في المقام، بس هو إذا بتترك بحكم عقله بيقول لك مثل البهائم ما لهم قيمة في المقام، كان حكم حكم البهائم ليس لهم أي تكليف في المقام. بس بغض النظر نحن نعتقد بأنه الاستضعاف لابد أن يكون في هذا القيد الثاني، شو هو؟ تحميل شيء سيء في المقام. لذلك النتيجة اللغوية في المستضعف أن المستضعف هو ذلك الضعيف الذي حمل ضعف استغل ضعفه لأجل تحميله شيئا سيئا. وهذا الاستضعاف يمكن لنا أن نقسمه على قسمين. عندنا استضعاف نحن من الاصطلاح على كل حال لا مشاحنة في الاصطلاحات، عندنا شيء نسميه بالاستضعاف الديني وعندنا شيء آخر نسميه بالاستضعاف البدني. بالاستضعاف البدني، الاستضعاف الديني يعني أنه واحد استغلال ضعفه العقلي أو تضليله من الخارج حتى أنه نحمله خلاف العقائد الحقة، هذا بسميه ماذا؟ استضعاف ديني. وعندنا استضعاف بدني اللي هو غالب آيات القرآن ناظرة لهذا المعنى، يعني في قوله تعالى مثلا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، عم نتكلم عن استضعافين دينيا ولا بدنيا؟
بدنيا.
مثلا في قوله تعالى مثلا هذه طبقت على شو اسمه على الأمة عليهم السلام، طبعا ضرورة مطبق على الأمة كمان كده بالراحة السلام، أما عن ضعف ديني يعني تحكيش انت بعد. او مثلا او مثلا او مثلا شو اسمه
او مثلا
بهذه الرواية عن يوم التاسعاء واجتمع عليه الخير وعمام الحسين وأهل الشام وأناخوا عليه وفرح ابن مرجان وعمر بن سعد بتوافر الخير وكثرته واستضعف فيه الحسين. شو يعني استضعف فيه الحسين؟
حملوه
يعني شو اسمه حملوه على السوء، يعني بالنتيجة بس شو سووا استضعفوه بدنيا مو استضعفوه دينيا. مثلا بالآيات وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها مثلا، ولما رجع موسى إلى قومه إلى هذه الآية سمنا شوي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي. ما هن مؤمنين كيف استضعفوا؟ استضعفوا بأي معنى؟ أن أنتم فقراء ما لكم معنى، يعني ليس لكم قوة اقتصادية ومشاكل ذلك. مثلا بالآيات أيضا شو بدك تجي لكم على شيء آية في المقام مثلا طبعا إذا بغض النظر عندنا نحن بعض الناس مستضعفين غير معذورين مثل هذه الآية أنه في اسمه بالي أرسلت اسمه قال الذين استكبروا الذين استضعفوا نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم قوم مجرمين. بغض النظر في المقام أنه بعض المستضعفين هؤلاء غير معذورين بس يتظاهرون بالضعف وهم ليسوا مستضعفين في المقام، مش بحثنا ده في المقام. على كل حال ما نريد أن نقول نحن في المقام، نحن بحثنا غالب الآيات القرآنية عندما مثلا إن الذين توفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا. بالنتيجة الإنسان ما كانش يعني تستضعف حقيقة، مو استضعاف أنك تدعي أنك ماذا أنك مستضعف في المقام. وهذا له علاقة ببحث أصولي اسمه والماش اسمه هذا البحث اضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. واحد قد يضطر بسوء الاختيار، قد واحد هو يوقع نفسه بالاستضعاف، بيسمون أن تعرض بعد الهجرة ومشاكل ذلك اللي تؤدي بعض الأحيان إلى الكفر ومشاكل هذه الأمور. ما يريد أن ننبه عليه نحن بحثنا مو بهذا المستضعف البدني، نحن كلامنا وين؟ في المستضعف الديني، هذا الذي استضعف دينيا إما بسبب قصور ذاتي له أو بسبب تضليل خارجي عليه، هذا ما حكمه في الشريعة؟ هل هذا كافر؟ مؤمن؟ كيف يتعامل معه الله تعالى يوم القيامة وكيف نتعامل نحن معه في الدنيا؟ هذا البحث بما أنه هو نحن قسمنا له بحثين، قسم عقائد وقسم فقهي. طبعا قسم فقهي ما نتعرض له هنا، بس ما نريد أن نبه عليه أنه بالروايات الفقهية عندما تذكر المستضعف تذكر خصوصا مستضعف من المسلمين، لأنه عندنا قاعدة في الفقه أن مستضعف كل فرقة من مذهبه. إذا كان مستضعف نصراني حكم الظاهر شو بيكون؟ حكم النصارى.
إذا مستضعف بوذي حكمه الفقهي ماذا؟ حكم البوذية. إذا كان مستضعف هندوسي حكمه الظاهر حكم البوذية وهكذا. مستضعف كل فرقة من شو يلحق بهم بالأحكام الظاهرية تمسكا بإطلاقات الأدلة. واحد يدعي تنقيح المواقف ما لها معنى في المقام غير واضحة، وظاهر الروايات الفقهية كلها ناظر أو مستضعف من مستضعف المسلمين. أما بروايات العقائد البحث أوسع، أما روايات العقائد كلام عن مطلق المستضعف سواء كان من المؤمنين أو غير من المسلمين أو من غير المسلمين، كما يأتي إن شاء الله تعالى توضيح البحث في الأيام اللاحقة. نحاول ننتهي بعد يومين ثلاثة أيام هذا البحث إذا الله تعالى أراد. إن شاء الله تعالى غدا قبل أن نبدأ بأحكام المستضعف نريد أن نعقد بحثا بلحاظ الروايات، كيف فسر أهل البيت بالروايات المستضعف. يعني أهل البيت تعرضوا لهذا العنوان وسئل أهل البيت يعني بكثرة عن مكررا عن هذا المعنى ما معنى مستضعف، وأجاب أهل البيت عن المراد من المستضعف. نحن نعتقد بأن طوائف الروايات في المسألة ثلاث طوائف تأتي إن شاء الله تعالى معنا مفصلا. طبعا الأبحاث موجودة عندكم مكتوبة، أنتم مفروض تكون طالعوها. طبعا أضفت لها بعض الأمور يعني ننبهكم عليها بعدين لبعض الأمور أضفتها أنا بمطالعاتي، بس إن شاء الله تعالى موجود أصل البحث عندكم الحمد لله رب العالمين.